بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 47 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 30 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف، وهي بعنوان فوائد منتقاه من جمع المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المصلي للعصر بعد الغروب كالصائم لرمضان في شوال.
أهدى شيء.
قال: المصلي للعصر بعد الغروب كالصائم لرمضان في شوال باتفاق العلماء، فإنهم متفقون على أنه لا يجوز تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه، والصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته.
نعم، هذا بالنسبة لقضاء الصلاة بعد خروج وقتها. كما قلنا، الصلاة لها وقتان: وقت دخول ووقت خروج، وكل صلاة قد عرف وقت دخولها ووقت خروجها. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد نزل جبريل كما في الحديث الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وصلى به في آخر وقت، ثم قال بين هذين صلاة، صلى في أول وقت وصلى في آخر وقت وقال بين هذين صلاة. ولهذا فالصلاة بوقتها الأول معلوم، وبوقتها الأخير معلوم. صلاة الصبح معلومة، صلاة الظهر معلومة، العصر معلومة، المغرب معلومة، العشاء معلومة. وهذا دون في كتاب مواقيت الصلاة. طيب، بإجماع العلماء كما قلنا لا يجوز أن تؤدى الصلاة قبل الوقت، فمن صلى قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل فإنه يعيد صلاته، وتكون الصلاة الأولى بالنسبة له نافلة. وأما إذا خرج وقتها فكما ذكرنا على التفصيل، إن خرج وقتها بنوم أو نسيان فيصليها باتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح لما كان مع أصحابه في سفر حتى طلعت الشمس، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهلال فأذن، ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة. فدل هذا على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من تركها عمدا، هذا موضع المعترك، فالذي ذهبت إليه جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة أن الصلاة تقضى مع الإثم، أن الصلاة تقضى مع الإثم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما عليه أئمة الجور في إخراج الصلاة عن وقتها، ثم أمر بأن نصلي في الوقت وأن نصلي معهم، وأن هذه تكون نافلة. فلو كانت صلاة هؤلاء بعد الوقت باطلة لما صح الاقتداء بهم، ولما كانت نافلة وسبحة لهم. وعليه فإنه إذا صلى، إذا خرجت الصلاة وهو متهاون، إذا خرجت الصلاة عن وقتها فإنه يصليها مع الإثم. وذهب جماعة من العلم إلى أنه لا يصليها، لأن هذا خارج الوقت، وكما أنه لا يصح الصلاة قبل الوقت فلا يصح الصلاة بعد الوقت. وهذا ما رجحه أهل الظاهر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا رجح هذا القول كما ذكر هنا، اعتبرها كالصيام. هل ممكن أن نصوم رمضان في شوال؟ لا. كذلك المصلي العصر بعد الغروب كالصائم من رمضان في شوال باتفاق العلماء. فإنهم متفقون على أنه لا يجوز تفويت رمضان إلى شوال، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصب، فلا صح أن نجعل الفرضية في ماذا؟ في شوال. لمن يجب عليه، فإنه لا يجوز تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه، هذا لا يجوز، والصلاة في وقتها أوكد من الصيام في وقت. طيب، لكن سؤال، لو أن إنسان أفطر في رمضان وتاب إلى الله ماذا عليه؟ هل يترك الصيام أو يقضي؟ الجواب يقضي، يبقى كذلك. فنعم، الصلاة في وقتها كالصوم في وقته، لكن المسألة هنا هل تقضى أو لا تقضى، هل تقضى أو لا تقضى. فالجمهور قوله هنا هو الراجح، وأن الصلاة تقضى مع الإثم. نعم. صلاة الصبح أداء إلى وقت طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج الوقت، لكن إذا نام عنها وقام الساعة الثامنة أو التاسعة يصليه، إذا نام عنها يصليه. طيب، قام الساعة الثامنة فوجد الشمس قد ملأت غرفته، فيقول بقى طيب طالما وقت راح أكمل لي ساعتين وبعدين أبقى أقوم، هذا وقته إذا قام فهذا وقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، يبقى هذا الوقت، قم وصلي وبعدين نام. هذه مسألة ننبه عليها لأنها تحصل كثيرا، إذا قام وقد فات الوقت يقول طيب خلاص أنام لي بقى ساعة ولا شيء كمان وأقوم. هذا في من نام فإنه يصليها في الوقت نفسه، صليها في الوقت نفسه. نعم، أي وقت التذكر، وقت الاستيقاظ. نعم، أيوة. يعني عند الاختيار لا تؤجل الصلاة إلى وقت لاصفرار الشمس وقربها من الغروب، هذا ما يجوز، لكن إذا كنت نائما أو كنت ناسيا أو كنت كذا فإنك تصلي، إنما اختيار صلي الصلاة في أول وقتها ولا تؤخرها إلى هذا الوقت. نعم، ما فيش وقت اختيار، يعني عندك من الظهر إلى العصر كامل ما بينقسمش، لكن العصر لا، في وقت الصفرار الأول قبل الغروب. نعم. لو وضع أضاع ما في فرق بين ربع، لو احنا قلنا ربع مش مشكلة، لو يجي واحد يقول لك طب تلت، ايه الفرق بين تلت وربع؟ لكن لا، اذا قام هو وانشغل بالصلاة، لان النبي اخر، بس اخر ماذا؟ امرهم بان يرتحلوا من هذا المكان الى مكان اخر وكذا، اذا كان لي شيء يتعلق بالصلاة هتجيب ماء هتجيب كذا تقوم، يعني مو تكون منشغلا بالصلاة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم من صلاة الفرض والنفل ومس المصحف وقراءة القرآن.
نعم، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الطهارة تكون بالماء وهذا الأصل، فمن لم يجد الماء أو وجده عجز عن استعماله فإنه ينتقل إلى التراب الصعيد الطيب، فلم تجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبا، معنى ذلك أنه إذا وجد الماء فإنه لا يصح التيمم إذا كان قادرا على استعماله، كذلك أيضا لا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، طيب لو في مائع غير الماء بنزين عصير هل ممكن إنسان يتوضأ به؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فكل ما لا يطلق عليه ماء فإنه لا يصح رفع الحدث به، فإذا لم يكن هناك ماء وهناك مائع غير الماء فإنه لا يصح رفع الحدث به، فلا يصح في رفع الحدث إلا الماء. طيب، إذا لم نجد الماء انتقلنا إلى التراب، لم نجد فلم تجده والعاجز عن استعماله كمن لم يجده، العاجز عن استعماله كما لم يجد، يعني بأي سبب من الأسباب قد يوجد هو عاجز عن استعماله، إما لبعده في بئر ولا استعنت به، وإما لمرض، إما لكذا، فينتقل إلى الصعيد التراب يعني الطيب، وهذا طهور لو بقي 10 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطهارة بالتراب تكون من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن الله في سورة المائدة ذكر الحدثين وذكر الطهارة المائية من الحدثين والطهارة بالصعيد من الحدثين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا فيما يتعلق بالطهارة المائية جنبا والوضوء، يبقى الحدثان الأصغر والأكبر لهما الطهارة المائية. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. هذا بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر الحدثين. قال: وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا كله أصغر، أو لامستم النساء أي جمعتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيبقى ذكر الحدثان الأصغر والأكبر، وذكر الطهارة المائية، وذكر الحدثان الأصغر والأكبر، وذكرت الطهارة بالصعيد، فيكون التيمم كذلك يتطهر به من الحدث الأكبر. وقد كان عمر فاروق الأمة رضي الله عنه يرى أن الجنب لا يتيمم، بل التيمم يكون من الحدث الأصغر، وكان ابن مسعود يرى هذا، ولكن هذا القول مهجور في الأمة، فإن الأمة متفقة على أن الصعيد الطيب طهور المسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعمار بن ياسر احتج بقصته مع عمر على عمر رضي الله عنه لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجنب أحدهما ترك التيمم وعمر تمرغ كما تمرغ الدابة، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه. فدل هذا على أن التيمم يصح من الحدث الأكبر. قال عمر: ما أذكر، يعني هذه ما أذكرها. أبو موسى الأشعري ناقش ابن مسعود في هذا، وكان ابن مسعود يرى رأي عمر، فلما ذكر له أبو موسى كلام عمار لعمر قال ابن مسعود: ألا ترى أن عمر لم يقنع ما يذكر هذا؟ فقال: دعني من قول عمار، فما تقول في قوله؟ وذكر الآية التي نص في الباب، قال: فمن جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم، أو لمستم هذا الجماع كما فسره ابن عباس وغيره. يبقى إذن التراب يكون من الحدثين والماء يكون من الحدثين. هذا بالنسبة للتيمم. طيب، التيمم هذا مبيح للصلاة أو رافع للحدث؟ بمعنى أنه إذا خرج الوقت لزم تجديد التيمم أو أنه يصلى بالتيمم صلوات؟ الجواب: التيمم كالوضوء، وبالتالي كما أنه له أن يصلي الصلوات بوضوء واحد فكذلك له أن يصلي الصلوات بتيمم واحد، فإن التيمم طهارة، وقد سماه الله عز وجل طهارة. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. ماء طاهر، ماء طاهر، لأن هذا استحال تحول من نجاسة إلى الطهر، فالعبرة بوجود الآن، فإذا كان طاهرا فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. ننبه إلى أنه نحن قلنا في رفع الحدث أنه لا يرفع الحدث إلا الماء من المائعات إلى الماء. طيب وهل كذلك زوال الخبث إزالة النجاسة لا تكون بماء إلا الماء؟ الجواب لا. الخبث النجس يختلف عن الحدث، الحدث يرفع بالماء فقط من المائعات، أما النجاسة فالمطلوب إزالتها. فلو أزلتها بأي مائع صح، أي مائع، أو الواحد مثلا وقع بول على ثيابه وعنده مثلا متسكله ولا كذا وفتح البنزين وجعل عليه وغسله، ما في مشكلة، يصح هذا. طيب إذا لم يجد الماء ولا التراب في مكان، ما عنده ماء ولا عنده تراب يتيمم، والصلاة سيخرج وقته، وماذا يصنع؟ يصلي فاقد الطهورين، يصلي بلا ماء وبلا تراب. سبحان الله، قريب يعني، دائما ندرس هذه المسألة، وما كنت أعتقد أبدا أنني ممكن أتعرض لها أنني أكون في مكان لا أجد فيه ماء ولا تراب، يعني دائما ندرسها، بس كتصوري أن أطلع عليه هذا بعيد. وصليت في الطائرة بغير ماء ولا غير تراب، المسافرين إلى جدة، جدة يعني هبوط الطائرة بياخد وقت شوي، ممكن ربع ساعة ممكن كذا، فالصلاة صلاة الصبح هيخرج وقته، ممنوع تقوم في هبوط الطائرة، ممنوع تقوم، كله بقى بيربط الأحزمة، ممنوع تقوم. في نفس الوقت ما في تراب، في نفس الوقت الصلاة تروح، صلاة الصبح خلاص وقتها ضاق، هتروح الصلاة. فصليت بلا ماء وبلا تراب، صليت بلا ماء ولا تراب، سبحان الله، قلت سبحان الله، يعني الشريعة والحمد لله تستوعب. ولهذا الشريعة في الحقيقة أوسع من وقائع الناس، ولهذا لا تقع واقعة للناس في أي عصر من العصور إلا وتجد في الشريعة ماذا؟ تجد في الشريعة جوابا عنها. ليس باللازم أن تكون عين المسألة أو عين الواقعة قد سبقت، لكن المهم أن حكمها قد سبق، تستطيع أن تأخذها من الكتاب، من السنة، من إجماع، قياس على الكتاب والسنة. المهم أن ما شيء يقع أبدا في الكون للناس في أي عصر من العصور. ولهذا أنا أعجب اللي يقول لك مسألة انتخابات ديت لم تكن على عهد الرسول، إيه اللي حرمها؟ كان على عهد الصحابة وكذا، كان الحاكم بيتم اختياره كيف، إنما ما كانش في انتخابات. وبعضهم قال المظاهرات دي ما فيها مشكلة، المظاهرات دي فين الدليل على أن المظاهرات حرام؟ هذا دليل المظاهرات حرام، بل إنها مباحة. قال تعالى وإن تظاهر عليه، كما يقول العدوي، لو أن رجلا ذهب ليأخذ حق فظاهره رجل نصره يعني وراح معاه، إيه الإشكالية؟ طب صاروا ثلاثة، إيه المشكلة؟ صاروا أربعة، إيه المشكلة؟ ما في مشكلة عند العدو، مشكلة العدو مع المداخل بس، إنما مع خوارج ما في مشكلة، مع إخوان ما في مشكلة، مع صوفية ما في مشكلة، مع أي أحد ما في مشكلة، أي أحد ما في مشكلة، لكن المشكلة عنده مع المداخل. فالشاهد أن وقائع الناس إذا عاشوا وقائع مستجدة فالواقع مستجدة، لكن الحكم قديم، ونرجع إلى نظير هذا الحكم. ولهذا القياس الحق فرع لم يرد نص به، بأصل ورد به النص في حكم لعلة بينهما، علة تجمعهم. نعم. الآن طفل الأنابيب، الآن اختيار جنس الجنين، الحق المجهري، موت الدماغي، مسائل كثيرة جدا في واقع الناس، في الطب وفي التجارة، الاقتصاد، البورصات والأوراق الموجودة في تعاملون بها والشيكات كل هذا لا إشكال فيه أبدا، لكن يرجع فيه إلى أهل العلم، فهم الذين يعرفون كيفية الاستنباط. إنما الشريعة الحمد لله لا تضيق عن واقع من وقع الناس، إنما قد يضيق علم العالم، أما الشريعة تضيق لا، لكن يضيق علم العالم، فقد لا يكون عند العالم جواب، أما الشريعة ما فيها جواب لا أبدا، لأن الشريعة ربانية قائمة إلى آخر الزمان. الشريعة ليست شريعة النبي والصحابة فقط، ولا شريعة القرون الثلاثة المفضلة، الشريعة إلى زمان عيسى ينزل آخر الزمان فيقتل خنزير ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام. فالنبي أوضح أنه في هذا الزمان ستوضع الجزية فلا تقبل الجزية، لا تقبل الجزية. والآن الجزية موجودة إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، إلى أن ينزل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء من ساعة واحدة بس، من ساعة بس، بقاله ساعة، والنبي بقاله 45 دقيقة. هذا يفتي به المخرف علي جمعة، مخرف علي جمعة فاضي. عمل ايه؟ حول، قال لك ان يوم عند ربك كربي، هذا يوم بخمسين الف سنة، بالف سنة مما تعودون بالف، يبقى احسب كده، يبقى اليوم الواحد بكام؟ بالف. اما تحسب عيسى منذ رفع الان يبقى ده يوم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ده ميت بقاله 45 دقيقة بس. هذا ايه بقى؟ لعب شطرنج ده ولا ايه يعني؟ ده الغاز، هذه الغاز. ايه علاقة اليوم عند الله عز وجل بالزمان الذي يعني بيننا وبين ساعة؟ هذا عيسى مرفوع بقاله ساعة واحدة بس، ساعة واحدة فقط، عشان الناس تقعد تفكر وكذا. زي ابو الهول ادريس عليه السلام، هذا ادريس عليه السلام، ابو الهول هذا ده ادريس عليه السلام، قام عليه بتوع الاثار وكذا لا يوافقون طبعا على هذا، وهذا النصارى سيقومون عليه لولا أنهم ممكن مثلا يتركونها لأنه يخرف طبعا في هذه المسائل ومن دعاة التقريب، فممكن يسكتون عنه، وإلا أصلا لا يوافقون على رفع عيسى. كلمة رفع عيسى ده مصيبة، يعني رفع عيسى ده مصيبة، لما عيسى قتل والله قال وما قتلوا وما صلبوا عندهم، يعني والله يقول وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له، وقال بل رفعه الله إليه، فهم ينكرون هذا. نعم، الله المستعان، الله المستعان. نعم، لا يجوز ان بل فوطة ويمشى على العضو عند العجز عن استعمال الماء، لا يجوز، لان هذا مسح، هذا مسح ولا يجزى. نعم، التيمم طهارة مشروعة، غسل الأعضاء طهارة مشروعة، فاغسلوا وجوهكم. أما المسح بالماء ليس إلا على الخفين فقط، ليس إلا على الخفين فقط، وعلى العمامة وعلى الرأس، ولهذا الرأس يمسح عليها ولا تغسل، والعمامة يمسح عليها، ويمسح على الخفين وعلى الجبيرة، يعني المسح في المواضع التي نص عليها الشارع فقط، إنما على الأعضاء تمسح على الأعضاء لا. لكن شوف دي حوائل، عمامة، جبيرة، خفان، إلا الرأس طبعا فالمسح فيه مباشرة ولهذا لا يغسل، وإنما المسح فقط، بخلاف الروافض. الروافض لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين، يمسح على الرجلين ولا يمسح على الخفين، يمسح على الرجلين ولا يمسح على الخفين. ففرض الرجلين إذا لم يكونا فيهما خفان الغسل يغسل، هو يمسح. طب وإذا كان فيهما الخفان يمسح، هو لا يمسح، يعني مشاقة. هؤلاء يشاقون في الدين، ليس فقط مسح على الخفين، في الدين كله. نعم نعم، كيف يعني؟ كيف يعني؟ تمام، رفع الحدث الصلاة، أنت رفع الحدث طالما لم تجد الماء فالحدث مرفوع. طيب وإذا جدت الماء؟ قال النبي فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يبقى أمر، أمر الإنسان إذا وجد الماء مسه. فالحدث ده مش شيء حسي، أما نقول رفع يعني رفعت خلاص لم يعد، لا، لكن لا، الرفع بمعنى أنه بتيممك لم تعد محدثا. طيب طالما أن الصعيد الطيب هو طهورك، طب وجدت الماء يبقى تمسه بشرتك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأسباب المانعة من دخول النار 10: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره ودعاء المؤمنين وما يهدى للميت من الثواب كالصدقة وفتنة القبر وأهوال القيامة.
هذه كلها أسباب تمنع من دخول النار. التوبة، أن تتوب من الذنب بالشرط المعروف، وشروطها 6، شرطان عامان: الإخلاص، وأن تكون التوبة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان على قسمين: عام وخاص. خاص ما لم تغرغر، ما لم تبلغ روح الحلقوم، وعام إذا طلعت الشمس من مغربها أو خرجت الدابة. كذلك هذا عام، فلا ينفع نفسا إيمانها تقول أمانة من قبله أو كسبت في إيمانها خير. وهناك شروط 3 إذا كان الذنب يتعلق بحق الله: الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم، ويزيد شرط 4 إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق وهو رد المظالم إلى أهله. هذه 6 شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق، و5 إذا كان يتعلق بحق الله عز وجل. قال: والاستغفار. ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة والاستغفار، الاستغفار قد يكون باللسان ولا يحصل توبة، بمعنى أنه يقول أستغفر الله وهو مقيم على ذنبه، فهو مستغفر ولكنه غير تائب. هذا مستغفر ولكنه غير تائب. وقد يتوب غير مستغفر بالإقلاع والندم والعزم كذا، ولا يقول أستغفر الله. فلهذا قال: التوبة والاستغفار. فإذا جمع بينهما فهذا ولا شك أكمل الأمور. حسنات المحيا، كان يقول له حسنة كبيرة فيمحو الله بها سيئاته، مثل ما كان في حسنة بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والمصائب المكفرة، فإن المسلم ما يصاب بنصب ولا هم ولا غم ولا شيء من هذه المصائب إلا كفر عنه. طيب، مسألة: هل مجرد المصيبة تكفير ولا لابد فيها من الصبر والرضا؟ الجواب: مجردها تكفير، مجردها تكفير، ورفع الدرجة إنما يكون بالصبر والاحتساب، لكن مجرد وقوع المصيبة هذا تكفير. مجرد وقوع المصيبة هذا يحصل لك بذلك التكفير، ثم رفع الدرجة إنما يكون بالصبر والاحتساب. قال: وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام العثيمين في أحمد في المصائب. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. شفاعة النبي الخاصة به، الشفاعة الكبرى والشفاعة في الدخول إلى الجنة، شفاعة في أبي طالب، ليست هي المرادة هنا، وإنما شفاعة النبي وشفاعة غيره، أي العصاة الموحدين، وشفاعة الأنبياء والملائكة ودعاء المؤمنين. فما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء بعد الدفن: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كذلك ما يهدى الميت من الثواب كالصدقة والحج والعمرة، وليدخل في ذلك تلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك. في نزاع بين أهل العلم، فمن قائل: نتوقف على الثابت، وهذا توقيفي، ومن قائل: بل سائر القرب يدخل في هذا. والصحيح أن سائر القرب يجوز أن الإنسان يهدي توابها، لكن السنة أن نقتصر على الوارد، فالأفضل نقتصر على الوارد، وخيره الدعاء، وخيره الدعاء. قال: وفتنة القبر، أي عذاب القبر. فتنة القبر أي أسئلة القبر الثلاثة، من ربك ومن دينك ومن نبيك، هذه فتنة القبر. وما أيضا يجده المسلم في القبر، قد يعذب المسلم العاصي ولا يعذب في الآخرة، ليس من لازم عذاب القبر عذاب الآخرة، ليس من اللازم، فقد يأخذ حصته في القبر. قال وأهوال القيامة كذلك، أهوال القيامة هذه ما يكفر بها عن المؤمن، كل هذه أسباب وردت الأدلة بها. نعم
العثيمين شيخنا.
نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في جواب على فتوى على سؤال وجه إليه جاء في ضمنه واعلم أن من أصيب بمصيبة أي مصيبة كانت فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يصاب بالمصيبة إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة إذا أصابته ثم إن احتسب الأجر على الله وهو أجر الصابرين وأمل أن الله يثيبه على ذلك نال بهذا أجرا زائدا على تكفير السيئات.
نعم يعني إذا الحصول للمصيبة بنفسي هذا مكفر، طيب مع الصبر والاحتساب هذا ينال الأجر بهذه زيادة. نعم
وفي فتوى أخرى قال يعني رابعا أن يحتسب الأجر على الله بالصبر على هذه المصيبة فإنه إذا احتسب الأجر على الله عز وجل بالصبر على هذه المصيبة فإنه مع تكفير السيئات والخطيئات بها يرفع الله له بذلك الدرجات بناء على احتسابه الأجر على الله سبحانه وتعالى.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة وما علمت أن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين.
هل الملائكة أفضل أم صالح البشر؟ صالح البشر الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين هم الأولياء، هل هم أفضل أو الملائكة؟ الجواب هم أفضل، فالأنبياء أفضل من الملائكة، وذلك لأن بني آدم قد ابتلوا بالتكليف فصبروا وأطاعوا الله عز وجل بخلاف الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، فلهذا فالأنبياء أفضل والأولياء كذلك أفضل، فصالح البشر أفضل من الملائكة. نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأفضل من الأنبياء، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك كثير من أئمة السنة منهم شيخ الإسلام وغيره، والبعض يتوقف زي شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول نقول هو سيد ولد آدم فهو أفضل ولد آدم وسيد ولد آدم، ولا نقول هو خير ماذا خير الخلق هذا احتاج إلى ذلك فنتوقف فيه، ونقول طالما أن الأئمة صرحوا بذلك وليس هناك ما يمنع فإننا نقول به، فخير خلق الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يتعلق بهذا مسألة نقل الإجماع فيها والإجماع على خلافه، نقل الإجماع فيها من القاضي عياض والإجماع على خلافه، ألا وهي أن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير البقعة، خير من الجنة، خير من المسجد الحرام، خير بقعة، خير من العرش، خير بقعة هي البقعة التي دفن فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نقل فيها الإجماع والإجماع على خلاف، ولهذا تتابع كثير من الناس بالقول بالإجماع بناء على قول القاضي تقليدا، وكثر القول ونقل الإجماع عن أكثر من أحد بأن خير البقاع البقعة التي دفن فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم المتقدمين أو المقارنين من السلف، لأن البقعة هي حجرة عائشة رضي الله عنها ولا فضل فيها، إنما الفضل في مسجد النبي، وأنا صليت فيه بألف صلاة. مسجد النبي بقعة أفضل من حجرة عائشة، وما بينهما إلى أن يخرج النبي من هذه إلى تلك، ومع ذلك هي أفضل، هي مسجد النبي أفضل، فليست أفضل من مسجد النبي الذي صليت فيه بألف صلاة. فكيف بالمسجد الحرام الذي صليت فيه بمئة ألف صلاة؟ فكيف بالجنة؟ فهذا كلام في الحقيقة لا يصح، بل يقول شيخ الإسلام الإجماع على خلاف هذا. وهنا نستفيد فائدة أنه قد ينقل إجماع بعض المتأخرين فيتتابع الناس تقليدا له، مثل الإجماع على عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة، عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة، نقل فيها الإجماع، نقل الزركشي ونقل القرافي ونقل جماعة الإجماع، والأئمة أربعة ما قالوا هذا أصلا أنفسهم. وشيخ الإسلام يقول يعني من المحال أن الله عز وجل يوجب على الناس طاعة أربعة رجال من هذه الأمة دون غيره، هذا ما قال به عالي. فقد ينقل الإجماع ويتتابع الناس على ذلك تقليدا وليس ماذا حقيقا. نحن سمعنا في عصرنا هذا من بعض الذين ينتمون إلى منهج السلف أو أدعياء السلفية الملفقة، أدعياء السلفية الملفقة، من يقول بأن الإجماع هو الخروج على أئمة الجور. تخيل، مش عدم الخروج على أئمة الجور، الإجماع على الخروج على أئمة الجور. نعم، اقرأ كلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ورحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أموات.
لا أحياء ولا أموات، مساكن أنبياء لا أحياء ولا أموات
بأفضل من المساجد.
حجرة عائشة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحياء حجرة عائشة قبل أن يموت النبي، ها،
بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم واتفاق علماء أمته.
يبقى الإجماع على هذا، ها،
وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور، والمقصود بالاعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء. وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه إجماعا لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد. فقولهم
قال لا شك أن النبي أفضل، فلما كان النبي أفضل الخلق أعطى البقعة حكم الجسد، أعضى البقع حكم الجسد، من هنا وقعت الشبهة. وفرق بين القبر والمقبور وبين البدن والبقعة، فهؤلاء أعطوا حكم الجسد للبقعة، فطالما أن النبي أفضل الخلق فبقعته التي دفن فيها أفضل الخلق. طيب يبقى الحجرة التي كان يجلس فيها أصلا قبل موته، يبقى الدابة التي يركبها، يبقى أي شيء كان للنبي يملكه هذا أفضل بقى الخلق. نعم.
فقولهم يعم المؤمنين كلهم، فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض، ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل.
نعم.
بل قد علم بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من مساكنهم.
الله أكبر، هذه عبارة جيدة، اكتبوها. قد علم،
بل قد علم بالاضطرار من دينهم،
من دينهم، من دين جميع الأنبياء، أن مساجدهم
أفضل من
مساكنهم. أن مساجدهم أفضل من مساكنهم، هذا معلوم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويبجله ويعظمه، وما تعظيم البخاري وأمثاله الإمام أحمد فهو أمر مشهور.
الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعظمه كل أحد عاصره أو جاء بعده من أهل السنة. أهل البدع ينقمون عليه، لكن أهل السنة وهم الأمة الوسط، وهم شهداء الله في الأرض، وهم الناس، ومن عداهم فأهل ضلال وانحراف. أحمد رحمه الله لا يبغضه إلا مبتدع. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فاعلم أنه مبتدع ضال، فأحمد يمتحن به. والبخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى شرحه، وهو رحمه الله تعالى إمام المحدثين، صاحب كتاب الصحيح الذي لا أصح في الكتب المصنفة منه، وهو أصح من الموطأ. وأما ما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك، هذا كان قبل أن يؤلف البخاري صحيحة. وإلا فالأمة مجمعة على أن أصح كتابين البخاري ومسلم، والأحاديث التي في الصحيحين في الصحيحين. كيف أقول حديث في الصحيحين بعضها غير صحيح؟ كيف أنا أنطق بالصحيحين وأعود أقول بعضها غير صحيح؟ إن نطق بالصحيحين حكم، وهذا نطق من نطق الأمة، فالأمة فيها الصحيحان. ولو كان هذا الحكم أغلبيا لما صح أن يطلق هذا، ما يصلح أن أطلق لو في البخاري 5 أحاديث ضعيفة وفي مسلم كذلك، ما يصح أن نقول الصحيحان. بل إن اصطلاح العلماء في ذلك أنه لا يقال في الصحيح إلا لما في البخاري ومسلم، إنما أقول في الحديث الصحيح نعم، أقول نعم في الحديث الصحيح، لكن أقول في الصحيح هذا في البخاري ومسلم فقط. فالصحيح عند الإطلاق البخاري ومسلم. ابن خزيمة جعل هذا الصحيح المختصر كتابة، لكن ما صح أن أقول في الصحيح، لكن أقول في صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، لكن ما أقول في الصحيح. وحينما أقول ورد في الصحيح ما يدخل فيه إلى البخاري ومسلم، الصحيحان البخاري ومسلم، وهذا حكم ويكفينا والحمد لله يكفينا. واللي عنده علم هو حر، اللي عنده علم إن في البخاري أحاديث ضعيفة ولا مسلم أحاديث ضعيفة هو حر يروح بعيد عنا، إنما إحنا لا، إحنا خلاص على دين الأمة دائما، ما نريد أن نقول العجائز لأن هذا فقه الأمة والحمد لله. إحنا خلونا على في الصحيحين في الصحيح، في الصحيحين في الصحيح، في صحيح البخاري في صحيح مسلم، بس خلاص يكفينا هذا الحمد لله ونموت. فإذا سألنا ربنا قلنا: يا رب هذا هدان الصحيحان، ما عرفنا في الكتب وصفا إلا هذا، ولو كان فيهما ضعيف لما كان. إنما فلان انتقد، نعم هذا موجود على عينه وعلى رأس فلان انتقد فلان كذا، هذا مباحث علمية تتعلق بما بمباحث حديثية، تتعلق بعض الرجال، تتعلق ببعض الألفاظ، هذه مباحث على عينه وعلى رأس لا نزايد فيها أبدا، العلم كله ما نزايد فيه، لكن المهم في النتيجة ستخرج بالصحيحين، بصحيح البخاري ومسلم ستخرج بهذا. ولهذا يسهل عليك، يسهل الحكم عليك في هذا أنه لا يوجد حديث ضعيف اتفقت الأمة على ضعف ضعيف يوجد في البخاري ومسلم، فضلا أن يتجرأ بعض المتجرئين، وما أكثر المتجرئين في باب العلم خصوصا بعد هذه الشبكة العنكبوتية، ما أكثرهم من صنف، يوجد من صنف ضعيف البخاري ضعيف مسلم. الأمة شوف كم قرنا صحيح البخاري، هو صنف ضعيف البخاري، هذا تماما كالذي صعد الكعبة وبال حتى يعرف. لما أنت رايح فين؟ أي حكم نسب إلى الأمة فاقبله ولا تعارض الأمة. نعم.
أحمد البخاري شيخنا.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: العقل
الطريق. وأحمد شيخ البخاري رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: العقل الصريح لا يخالف شيئا من النقل الصحيح.
العقل الصريح لا يخالف شيئا من النقل الصحيح، يبقى شرط عمد المخالفة هنا ماذا يا أخوان؟ في شرطان لعدم المخالفة بين العقل والنقل. ما هما؟ فيه شرطان لعدم المخالفة بين النقل والعقل، ما هما؟ أن يكون العقل صريحا وأن يكون النقل صريحا. فإن وقع المخالفة فإما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون النقل غير صحيح. إنما عقل صريح ونقل صحيح ما يتعارضان أبدا، لأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول الصريحة، لكن بما تحار فيه. نعم، بما تحار فيه العقول، لا بما تحيله العقول. تحار قد يشكل على كثير من الناس، يحتاج إلى تأمل، إلى تدبر، إلى فهم دقيق. نعم نعم يا بنتي، والله يا أخويا العلماء بيقولوا، وأنا أي حاجة أي حاجة، أنا إنسان عندي الحقيقة ضعف هذا الباب، اللي العلماء بيقولوه وليس عندي دليل قطعي على مخالفته ما أستطيع أن أخطئهم فيه. هم يقولون أصح الكتاب بعد كتاب الله ماذا؟ صحيح البخاري. بس أنا ما أقول، أنا أقول أصح الكتب مصنف البخاري، بس أنا عارف قدري، أنا أخذ، ما أحد ينكر علي هذا، لكن أنا جاءوا ليه؟ أصلا كتاب الله ما يدخل في مقابلة معه، أصح الكتب بعد كتاب الله، هذا ما في مقارنة أصلا بين كتاب الله وغيره، لكن أقول أصح الكتب مصنف، بس أنا جبان مش متفلسف، يعني أقصد استغفر الله ضعيف، أقصد ضعيف، ما أستطيع. طالما العلماء قالوا وما في أحد من العلماء استدرك، أقول هذا أولى، هذا بالنسبة لي يظهر لي بالنسبة لي. إنما لو شيء خطأ نعم ويخطئ العلماء، إنما نعرف قدران، إحنا عادين في المكان هنا بنتدارس، إنما مش مسألة بقى عن ترية وإنه هذا الكلام فيه وفيه وهذا خطأ وباطل. طب من الذي سبقني إلى أن هذا خطأ وباطل؟ ومن الذي سبقني إلى هذا؟ نعم، فالإنسان يعرف قدر، لكن استعمال العبارات ما في مشكلة، هذه تتنوع العبارات، ما في عبارة لابد تقول أصح كتاب بعد كتاب الله، لو كان كذا والعلماء قالوا لقلنا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
فبعض الناس قد يأتي يوجه في مثل هذه الأمور فيجعل توجيهها حتما لازم، حتما أسمع البعضين يقول إحنا ما نعبر بالتنزيه، ما نقول تنزيه الله وكذا، تنزيه الله عن النقص، تنزيه الله، لكن نقول نسبح الله. طيب من الذي سبقك في أن هذا لا ينبغي؟ ما في أحد. طيب أنت تريد أن تستعمل أنت، ما في مشكلة، لكن لا تؤديها لي أداء كطالب، أنه ما يجوز ما يجوز. فما في مشكلة أن يدل الإنسان على الشيء اللي دل عليه العلماء، أو أنه يتخير من الألفاظ الأعلى فيما يظهر له والأنقى، ما في مشكلة، بس الإنسان ما يؤديها أداء إيه؟ أداء يفهم الطالب أن هذا لازم، أن هذا لازم. أدب الطلب مثلا، واحد تليفون رن زي أخونا دلوقتي، خلاص وأنا وقف الدرس ونعمل يلا، وكان المشايخ، إحنا ممكن نوجه توجيه عام مثلا، إنسان في الهواتف طالما في مجلس علم ينبغي أن يجعله على الصامت، أو وضع طيران وكذا حتى يجمع قلبه على هذا الأمر، وإذا جاءه اتصال ما يرد على الهاتف في المجلس، يخرج يرد على الهاتف في الخارج حتى لا يقطع. هذا أدب مع العلم، هذا الأدب يكون مع ماذا؟ مع العلم، مو بالأدب مع الشيخ فقط، الأدب هذا مع العلم نفسه، مع العلم. لكن الأدب المستحب يبقى مستحب، والواجب واجب، والمحرم محرم، لكن الإنسان ما يغلظ في المستحب تغليظه في الواجب. صحيح يعني ممكن إنسان لو تحرك يشرب يأكل مثلا تحتاج إلى ذلك، الصلاة فقط ما في هذا، لكن هذه لو الإنسان احتاج لمثل هذا ما في مشكلة. أما ما يتنافى مع ذلك كالكلام كالتشويش وغير ذلك هذا يتنافى، لكن يكون التوجيه من باب ماذا؟ يأخذ حجم، من باب الأدب، من باب كمال، ليس من باب وجوب ومن باب نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: نص أحمد على أن المرأة تؤم الرجال عند الحاجة كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرؤون، وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف في صف الرجال ولا تكون أمامهم،
يعني في التطوع وليس في الفريضة. فيقول عند الحاجة كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرؤون وتقف خلفهم، جاء في ذلك يعني أثر، لكن في الفريضة هذا ما يصلح. والذي يظهر أنه حتى في النافلة والتطوع كذلك، لأن أولا إمامة المرأة حتى للنساء مختلف فيها، حتى للنساء هذه مختلف فيها إمامة المرأة، وأما بالرجال فلا يصح، لأن المرأة لا تقف مع الرجال ولا أمام الرجال، هتبقى ماذا؟ أن تكون خلف الرجال. فما الداعي لذلك؟ فما الداعي لذلك؟ ففي النافلة إذا ما حصلت جماعة، ما حصلت جماعة صلى الناس فراد الرجال، لكن أن تؤم المرأة النساء لا بأس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: صلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كابن عمر وغيره خلف الحجاج بن يوسف وخلف الخوارج وخلف المختار بن أبي عبيد وأمثال هؤلاء من أهل البدع والفجور، ولم يعد أحد من الصحابة خلفهم، ولم يأمر أحد من الصحابة بالإعادة.
نعم، وإعادة الصلاة خلف أئمة الجور بدعة كما قال أحمد في أصول السنة، نصلي خلف أئمة الجور ولا نعيدها. في الأعياد والجمع لا نترك إعادة الجمعة لفجور الأئمة، بل هذا شعار في مذهب أهل السنة والجماعة، فمن ترك الصلاة خلف أئمة الجور كان على مذهب الخوارج. ولهذا أنكر سفيان الثوري على الحسن بن صالح هذا لما أرسل إليه الحسن بن صالح وقال: إن أخاك الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، فقال: فما بال الجمع، يعني لا يصلي خلف أئمة الجور. فإذا كان من لا يصلي خلف أئمة الجور مخالف لأهل السنة والجماعة، فكيف بالذي يخرج على أئمة الجور؟ كيف بالذي يخرج عليه؟ فالخروج على أئمة الجور مذهب الخوارج، الذي يعتقد أنه يجوز الخروج على أئمة الجور والأئمة الظلمة فهذا خارجي، خارجي، كل واحد يعتقد هذا خارجي على منهج الخوارج. والذي يعتقد جواز عزل السلطان بغير مكفر هذا على منهج المعتزلة، هذا معتزلي، هذا معتزل، رضي من رضي وسخط من سخط. ولحنا نقرأ كلاما في الكتب حتى إذا جاء تنزيله على محمد إبراهيم وعلي نقول هذا لا نغير أحكام. الحسن بن صالح يقاطعه سفيان الثوري، بل ويشتد السلف عليه، السلف يشتدون عليهم عليه جدا، هو وغيره. هذا الكرابيسي لما كتب في كتابه مدافعا عن الحسن بن صالح يقول: إذا كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج على الأئمة فقد خرج عبد الله بن الزبير. هذه من الشبهات التي يصيرها دائما أدعياء السلفية، أدعياء السلفية اللي هم المرافقة هؤلاء، المرافقة هؤلاء دائما يبحثون عن ماذا؟ بما إن إذن، يعني أنت تبدع فلان أنه قال كذا، طبعا عندك بقى فلان قال كذا، يلا، ولا يدرون الفرق، فلان الذي قال ومات وقد خفي عليه الحق غير فلان الذي قام وقال وأقيم علي الحق والحج، هذا غير، هذا غير. أن تلحق هذا بذاك لا، هذا الذي يؤصل البدع ليس كالذي يؤصل السنن ولم تبلغه الحجة. لكن هؤلاء يبحثون. ولذا كل يوم والله يا إخواني يأتينا نقولات، يا الله إذا كنتم تقولون كذا فقولوا كذا. أمس والله يا إخواني بالليل يأتيني نقولات عن ابن تيمية، عن ابن كثير، عن ابن القيم، يا الله تكفير بالتشريع العام. ما تقول؟ أقول بأنكم بطارون عطالون ما ازددنا فيكم إلى يقين. ينقل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، شوفوا شوفوا البطارين هؤلاء السراقين المغرضين، ومن حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه وكذا، فهذا كافر بإجماع الفقهاء. بس قالوا طيب خلاص الحكام دول بيحرموا وحلل. أولا تحريم الحلال وتحليل الحرام ده استحلال، يعني بيجعل الحرام حلالا، هذا استحل. ومع ذلك أزيدك، لماذا وقفت عند هذا النقل بإجماع الفقهاء؟ أكمل كده أكمل، ثم ذكر بعدها على طول قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. شوف سبالة كلمة السر فين؟ السطر اللي تحتها على طول، السطر اللي تحتها. طب هو يغفل السطر هذا اللي جاب ثلاثة أسطر، يغفل هذا السطر؟ طب لماذا لم يأتي به؟ لأنه يحل المشكلة أصلا، حل الإشكال في الاستحلال، هو لا يريد أن يأتي بالمستحيل. خلاص شوفوا يا جماعة شيخ الإسلام ينقل إجماع على أن من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه هذا يكون كافرا كفرا إيه أكبر بإجماع الفقهاء. شوفهم وهؤلاء يقولون الإجماع على أنه معصية وليس بكفر. شيخ الإسلام يقول هذا، من هنا انتبهوا انتبهوا انتبهوا، لا تثقوا في نقل أهل البدع. إذا نقل لكم قولا هاتوا الأصل، هاتوا الأصل. نعم
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ومرتدا باتفاق العلماء. وفي مثل هذا نزل قول الله تعالى
بإجماع
اتفاق العلماء.
إلى هنا يقف ويأتي بقى أحل حرم، لأنه طبعا بيعته كده طالما أنه هو وضع قانون يخالف يبقى كده أحل وحرم وبدل. بدل يعني إيه؟ يعني بدل من يحكم بالشريعة حكم بهذه، عندهم ده حد التبديل. فكلام شيخ الإسلام نفسه هذا كاف، ففي الإشارة إلى شرطين في التكفير، ها الأول الاستحلال والثاني التبديل. بدل، ما التبديل؟ اختلف عن عن الاستبدال، أن ينسب ذلك إلى الشريعة ما علمي بالشريعة. نقول له الزنا رجم، يقول لا الشرع الزنا فيه السجن، هذا مكذب بالشريعة، هذا مكذب بالشريعة. طيب لكن أكمل ها.
وفي مثل هذا نزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله.
حل اللغز يا أخوان، شفت يا محمد، شفت يا محمد، لابد تتبع هؤلاء، لأن هؤلاء بطارون بطارون، يبتر النصوص ليتم له الاستدلال والحل في ودي كثير مر معنا، هذا كثير مر معنا، زي اللي بيقول أذان الجمعة بدعة، زي الحجوري يقول أذان الأذان الثاني أذان عثمان بدعة، لكن عثمان ليس بمبتدع لأنه مجتهد. ولهذا أي إنسان قامت عليه الحجة بأن هذا الأذان لم يكن على عهد رسول الله فأصر عليه مبتدع، أي إنسان غير عثمان هذا مبتدع، يعني علي إذا مبتدع والأمة وراء عثمان مبتدع والصحابة كلهم مبتدع في ذلك. فينقل عن إسحاق رحمه الله تعالى يقول قال ابن رجب، ينقل عن إسحاق وهذا الأذان فأذان عثمان، قال فإنه محدث ووقف، محدث يعني إذا انتفى منه أنه إيه محدث فيكون بدعة. طيب لماذا لم تنقل يا حجوري؟ اقرأ بعدها مباشرة.
فصار سنة.
ثم إن عثمان رضي الله عنه قد فعله لكذا وكذا فصار سنة. فصار سنة تتمة السطر. فصار سنة. طيب انقل هذا الكلام وانتقده مثلا لو ما بعجبك، لأن الكلام مسحق واحد. ولما انتقدنا الحجوري بهذا طلع واحد من المتعصبة له قعد يسب شوية، مش مشكلة. المهم قال وما يدريك أن هذا تتمة كلام إسحاق، لعله هو كلام ابن حجر، لعله ابن رجب. طب ما تثبت أنه هذا كلام ابن رجب، هو هذا كلام ابن كلام إسحاق. نعم. فالشاهد يا أخواني، الشاهد انتبهوا لهذا. وهذا أيضا مثل كتاب ياسر برامي في نقد ثغرة الإرجاء، أكثر النقاط وأكثر الإحالات، كان دائما يتكلم في قضية الإيمان وأن تارك العمل ليس بكافر. يأتي بأكثر من 20 نقل عن شيخ الإسلام أنه يرى عدم كفر تارك العمل. شيخ الإسلام لا، يعني ما ابتعد عن شيخ الإسلام، ولهذا بعضهم صنف في عدم كفر تارك العمل، لكن قال إيه؟ لكن قال الذي اعتقد فعلا شيخ الإسلام يرى كفره. لا بلاش شيخ الإسلام، يعني حتى ممن يرى كفر تارك العمل، عدم كفر تارك العمل، لكن يقول لا بلاش شيخ الإسلام. زي هذا خالد عبد الرحمن في كتابه في الإيمان، فهو يرى عدم الكفر، ويقول شيخ الإسلام لا يرى، لكن يخالف شيخ الإسلام وأئمة الإسلام وإجماع المسلمين بحقه أيضا. فنتيجته مع برهان واحد، ولكن هذا له مسلك في الاستدلال وهذا له مسلك في الاستدلال. وأين علماء المسلمين؟ الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير آخر. الشافعي رحمه الله، إسحاق ابن راهوية، الحميدي، الآجري، ابن بط، ابن تيمية، ابن القيم، أئمة الإسلام ينقلون هذا الإجماع. ابن عيينة. نعم. الله المستعان. مثل الذي كان هنا من بلدكم قريب منكم، كان صنف في الرد على من على برامي في القول بنجاة تارك الأعمال، صنف الرد عليه وقال لا الإجماع على ماذا؟ على كفر تارك الأعمال. طلع لنا كتاب عن طريق النت في ماذا؟ الإجماع على عدم كفر تارك، وأن القول بكفر تارك الأعمال قول الخوارج، قول الخوارج. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. قال أحمد وغيره يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب ثم يعيده إلى مكانه.
طيب من أين أخذ أحمد يجوز أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل الحية؟ ليس فيه إلا الأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب.
عادة الناس قتل هذين.
نعم.
عادة الناس بقتل هذين بالنعل.
أنه إذا أمر بالقتل فالقتل لا يكون إلا بآلة، والآلة في هذا ما يحتاج إليه الإنسان. فلو أنه ذهب للنعل فأخذه فيكون فيه رخصة، طالما أنه رخص في القتل في الصلاة يبقى الإتيان بما يقتله به. نعم. كثيرة قليلة ما تبادي، خلاص طالما أذن لك بالقتل خلاص. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته ورضوانه إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
الله أكبر الله أكبر. كلام سهل لكنه كلام متين، تأصيل عظيم. ما في طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته ورضوانه إلا واحد يا أخوان، ما هو؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة إلى الله مسدودة، إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالمسلم يوطن نفس على الاتباع. والله عجيبة يا أخواني، عجيبة جدا. يعني أنا كيف يا أخواني أكون شيخا سلفيا وأتبنى الخروج على السلطان بدون كتاب سلفي واحد في يدي؟ ده احنا مش عارفين نعيش مع الناس دي يا أخواني بمئات الكتب. يعني احنا عندنا شوف مداخل أشرار فساق تعقون أباءكم وتسرقون، وأنتم أشر من أشد من إبليس على الدعوة، وأنتم ترفعين الكتب. يعني أنت ما أنتش عارف، وبعكس نساء ما أنتش عارف تعيش مع الناس دي وأنت معك مئات، مئات بلا مبالغة، مئات. يعني إحنا على قد حنا، إحنا على قد حنا كده مثلا يمكن قرابة 1000 كتاب دلوقتي، ده في السنة فقط في العقيدة. ما بالك بقى علماء السنة؟ يعني شوف مئات الكتب وما عندك ما يسمحوا لك بالكلام. أنت مدخلي مأجور مرة تبع منظمة عالمية تهدف إيه بقى؟ حاجة عجيبة جدا، تهدف مثلا لأن تجعل الطواغيت أمراء مؤمنين. يمكن واحد يفهم كده أنت من السمع والطاعة أنك أنت مثلا يعني إيه أقصد أنك تغلو فيهم يعني، ولو ما هم طبعا أمراء مؤمنين وحكام وكل شيء، لكن يعني أنك تغلو فيهم حتى ترفعهم فوق مكانتهم وترى طاعتهم في المعاصي. لا، يعني أنت إيه المسألة اللي معروفة عنك؟ مسألة عدم الخروج، عدم الأحزاب، عدم لا، ده أنت تتبع مؤسسة عالمية تهدف لإسقاط حكام المسلمين. اللي بيقول لك بقى الكلام ده فين؟ هو اللي بيرى عزل السلطان بغير مكافئ، هو اللي بيتكلم في حكام الدول الآخرين. لاحظ بقى رسلان، يعني احنا من ردودنا على رسلان اللي بيتكلم في حجم قطر وتركيا بيتكلم في حكام الدول الآخرين احنا بنرد عليه، وهو اللي بيعطيك جريمة، جريمة انك انت تتبع مؤسسة عالمية. انت اظنكم سمعتوا الكلام ده كلكم، تهدف لإسقاط حكام المسلمين. طب انا مثلا لو بتكلم في قطر، لو بتكلم في تركيا، يبقى مثلا ممكن واحد يصدق يقول فعلا عشان كده هذا الرجل تكلم في حاكم تركيا حاكم قطر، يبقى نعم دي البداية. يعني لو كان احد يتهم بهذا يبقى مين؟ هو انت الذي رأيت عزل السلطان بغير مكفر ورد عليك اللي بيهدف لإسقاط الحكام دول، رد عليك بأن ده منهج معتزلة، أو الكلام في حكام الدول الآخرين، قطر حاكم قطر وحاكم تركيا، يبقى الأولى هو أنت. لكننا لا نتدين الله، أنت ما تتبع تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكام، أنت تتبع الهوى الذي تنطق به وتتكلم به، تتبع المعتزلة في تقريره، تتبع المرجئة في تقريره في الإيمان، تتبع الصوفية في زعبلاتك وكلماتك وعباراتك، تتبع الروافض في الطعن في الصحابة. كما قال تعالى مر معنا بالآية، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يأتي بالخطيئة ويرمي بها البريء. فسبحان الله، ليس يوجد مع أحدهم كتاب واحد في حياتكم رأيتم أحد من هؤلاء يرفع كتابا في ميدان أو على قناة أو في مسجد ويقول هذه كتب السنة، فدعوكم من هؤلاء المداخل الذين يخالفونها؟ أبدا، ما قالوا. وكفى بهذا إسقاط لهم. كفى بهذا إسقاطا لهم، إسقاطا لهم. ولهذا إخواني في نشرنا للسنة ونشركم للسنة لا نلتفت لهؤلاء إلا بالتحذير منهم، إنما إحنا لا نجعل منهجنا ردود أفعال، إحنا لابد أن نظهر هذا المنهج للأمة وأن نكثر من كتبه ومصادر الأمة، بحيث يعرف الشباب ويعرف الناس أن هذا المنهج ليس منهج مداخل ولا مخارجة، ولا ربيع بن نادي ولا ابن باز ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا إلى آخره. ده منهج من؟ ما كان عليه النبي والصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلة. يعني لو ابن باز خالف يرد عليه، الشيخ العباد لما قال بالعزل إذا كان ضعيف ويخشى الخطر رددنا عليه، هو نفسه الحمد لله رجع بفتوتين قرأناهم عليكم يوم السبت، هو نفسه رحمه الله حفظه الله تعالى. لكن قبل ما تخرج الفتوتان ونحن رددنا وبينا أن هذا ليس منهج السنة، الشيخ يحتاج المصح في هذا، لأن المنهج معصوم. أجمع أهل السنة أن السلطان لا يعزل بالفسق، فلو قال هذا أي أحد، الشيخ العباد حب ينقل بنا، أي شيخ حب ينقل بنا، ولكن الحق حب لينا من شيخه. نعم، فلا بد يا إخواني أن نوطن أنفسنا على هذا الاتباع. وهذا الاتباع ليس لك أن تختار وتنتقي منه ما شئت وتدع ما شئت، إنما هذا موجود يا إخواني في دواوين السنة، كتب السنة موجودة ودواوين السنة محفوظة والحمد لله. سر عليها في جميع المباحث، أسماء وصفات قدر، يوم آخر، إيمان، صحابة، إمامة، تعامل مع الأهواء، كل هذا موجود. ليه تخترع يا أخي؟ ليه تجتهد؟ إذا كان أنه لا اجتهاد في مورد نص، كيف في مورد أمة مجمعة نص وإجماع؟ كيف تجتهد؟ تقول لي مسألة خلافية، مسألة اجتهادية، من الذي قال لك هذا؟ شيطانك وحزبك ومحبتك لفلان أو علان؟ نعم، الحمد لله يا أخواني. شوف والله يا أخواني، والله سبحان الله ما يقوي الإنسان فعلا إلا هذا المنهج العظيم. ولو كنت وحدك ماذا لو كنت وحدك لكن معك منهج السلف؟ نعم، مين؟ هم اللي بيعقدوا فهم اللي يحلوا. نعم ماشي، خلاص احنا ان شاء الله هنروح لعربيه قطن كده واحنا بنربطها نبقى نحلها، اللي ربطها يحلها. اما نكون بنشوف عربيه قطن ربط عليها كده زي بتوع الكله اللي بيوزنوا قطن، هم اللي بيوزنوا لك وهم اللي بيحملوا الايه العربيه. لما تفهم بقى ان الحل والعقد هم كده، فاخذ كده قاعد على أريكتي ولا كده، طالما هم أهل حل وعقد يعني بيعقد وحل. هو يعقد إذا لم يكن هناك أحد واختار وعقده، عقدوا عقد الولاية. طيب هم بقى اللي يحلوا؟ لا، هم اللي تحلوا، اللي يحلوا ولي الأمر لو أراد، أو الحل عن الطريق الشرعي إذا رأوا كفرا بواحا، فعقده بموافقة الشرع وحله بموافقة الشرع، وليس عزله ولا الخروج عليه بموافقة الشرع. ولهذا الإمام أن يعزل من شاء من أهل الحل والعقد، لكن أهل الحل والعقد لا يعزلون إلا بموجب الشرع، هذا باتفاق. لكن هؤلاء يتلاعبون بالألفاظ، طالما أنهم أتوا به خلاص هم الذين يخرجون، زي الشعب يعين الشعب يحل. هذا في الديمقراطية الشعب يريد تغيير النظام خلاص، الشعب يريد. لكن عندنا الشرع، هنشيل الباء ونحط راء ونغير الحركات، يبقى بدا الحروف وضع الحروف عندنا اللي ثلاث حروف مشتركه. طيب العين والباء، الراء والعين، بدل من العين والباء الراء والعين. يبقى الشرع كما يريد وليس الشعب. الشعب محكوم بالشرع. ولهذا هؤلاء لما قبلوا الحكم هذا خضعوا. وكان السؤال الذي يتوارده أصحاب البرامج توك شو ولا مش عارف يسموها ايه، تمام، تعالوا يا ملتحي انت بتاع انت اسكندرية، وانت تعالى بتاع حسانية، عودوا هنا ولعبوا عليهم بقى. لو إرادة الشعب أتت بالحكم النصراني تعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ حسان يقول انا على ثقة ان الشعب الأبية مش عارف ايه لن يخطأ. هو سؤال محدد. لو الشعب، لو هتقولي بقى الشعب الأبي، انت هتجيب شعب بمزاجك يا ابني؟ ده 50+1، تفكر الشعب هيجمع يعني 50+1، 50% + 1 كده خلاص راحت المسألة. ها تعمل ايه؟ انا على ثقة، انا ارى، انا، هو سؤال. وانت تعمل ايه في التمثيل اللي في الشوارع دي يا سلفي؟ تعمل ايه في التمثيل؟ هو عارفين اصلا السلفيون والتماثيل، السلفيين والديمقراطية، السلفيين والقبور، السلفيين والسياحة، السلفيين والبنوك، السلفيين. ما هو بيجيب لك اسئلة، هو بيسألك بيقول لك الخمسة في ستة بكام، هو هيطلعك انت كسلفي على الشاشة يقول لك الخمسة في ستة بكام، ولا انت ايه رأيك في طرق الاصلاح؟ لا، ده هو جايبك يسقطك ويسقط منهجك امام الناس، امام الناس. مثل ما سألوا حازم كان الرئيس المرشح بقى، لما سألوه قالت المذيعة له انت معي الان، انا متبرجة، جاتنا رسائل بانك كيف تجلس مع مذيعة متبرجة، هي نفسها تسأله كيف يكون هذا. فقال اما باعتباري شيخ، انا باعتباري شيخ لا ما نجلس، باعتبار الشيخ، لكن باعتبار رئيس يجلس، لأن الرئيس الكل متبرجة وغير متبرجة سبحان الله. بس فقدوا، لا مش هجيبك أنا يا شيخ مان، عقوبة لك. فقدوا ماذا؟ فقدوا المنهج، ولم يحصلوا حكما. أولاد أبو إسماعيل مع أبو إسماعيل كله راح فين الآن؟ والله يا اخواني سبحان الله. ويزعمون انهم فقهاء واقع، ويزعمون انهم الذين يعيشون في الزمن ومن عندهم يعيش في اللا زمن. سبحان الله، هذا شرع، هذا شرع، شرع. نعم يا شيخ مالك. صح،
وعذره
العلماء. صح،
ولم يعذره غيره كأبي ثور.
صح صح،
وذلك الجهد ابن خزيمة.
تمام
عندنا المشايخ لهم
جهد، تمام. نقول نفس اللي انت قررته، اذا كانوا يقولون ابن خزيمة عنده خطأ في حديث الصورة ولما عذره ولم يعذره غيره نظرا للجهود، نقولون ترضون انتم حكما بكلامكم لكن بشرط ألا تهربوا مرة ثانية منه. تعالوا. أما ابن خزيمة فقد أخطأ، فهل أنتم تقولون في مشايخكم أنهم أخطأوا؟ ده ابتداء، هم أخطأوا، أخطأوا. طب جيد، الأئمة أنتم تقولون مال ابن خزيمة لوجود في السنة ولهذا اغتفر له ما لا يغتفر لغيره، فأين جهود علمائكم في السنة؟ نريد كتاب سنة، نريد كتاب سنة شرحه مشايخكم، نريد كتاب سنة شرحه. هيقول ما عندهم كتاب سنة، رسلان شرح كتاب سنة صح، لكن دول لا. نيجي بقى في الأمر الثالث، ألا وهو ابن خزيمة قومت حجة عليه من أهل السنة وبين له منهج السنة في هذا ولم يرجع، ما أقيمت حجة. الأمر الرابع، أنه لابد من فهم أصلا خطأ ابن خزيمة. انتبه يا أخويا ميرك، هذه مسألة مهمة جدا، لأن أحيانا أخوانا إحنا نجمل نقول ابن خزيمة أخطأ في حديث الصورة ونمرر الكلام، لابد أن نفرق بين الحديث الواذي في حديث الصورة وعودة الضمير على الرحمن وبين صفة الصور. الكلام مع ابن خزيمة في مبحث حديثي، ابن خزيمة ما يرى عود الضمير على الرحمن، لأن الحديث هذا لم يصح عنده، فكل المسألة عود الضمير على ماذا؟ على الرحمن. ابن خزيمة لا يراها لعدم ثبوت نص عنده، يبقى مبحث حديثي. وإلا فصفة الصورة الواردة في الصحيح ابن خزيمة يثبت الصور، يبقى لها يمس معنى المنهج فيما يتعلق بصفة الصورة ابن خزيمة معنا ولا مخالف؟ ها؟ معنا ابن خزيمة يثبت الصور، لكن ابن خزيمة يتكلم في حديث من جهة خلق آدم على صورته، الضمير يعود على ماذا؟ وهذا اجتهاد أخطأ فيه، لكن لا يمس الصور. لما اشتد السلف كأحمد وخلافه في الذين لا يعيدون الضمير على الصورة، قال جهمية لأنهم يريدون إنكار الصورة بإنكار الحديث، وابن خزيمة لا ينكر الصورة. يبقى المبحث هنا مبحث حديث متعلق بحديث الصورة وعود الضمير، لا بإثبات الصورة. يبقى ابن خزيمة ها مخالفنا فيه، يبقى إذن أخطأ في مسألة حديثية. والتأويل بناء على أنه إيه لم يثبت عنده الحديث سورة الرحمن، وبالتالي يكون هذا المبحث هو المبحث اللي أخطأ فيه ابن خزيمة، إنما صفة الصورة يثبتها ابن خزيمة وهي التي حضرنا إما كأحمد وغيره. أما أنتم تخالفون في الأصول، فابن خزيمة ليست مخالفته في الأصول، ومخالفتكم أنتم في الأصول وليس أصل واحد، ويكفيكم أصل واحد. فتعالوا أنتم بقى، أنتم حسان وجمعتوا كذا مخالفة بقى بوصول في الخروج، في الأحزاب، في التعامل مع أهل الأهواء، في كذا، وانت تعالى أنت رسلان في أصول، في منهج المعتزلة جواز عزل السلطان بغير مكفر عندك، تعالى أنت كذلك في ماذا؟ في قضية الإمامة، وكلام في حكام الدول الآخرين، والكلام في الحكومة وانتقاد المؤسسات، تعالى في الإيمان، ترى أن الإرجاء على قسمين، إرجاء الفقهاء، إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل البدع، إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل البدع، تعالى تعالى في طعن في الصحابة، تعالى إلى غير ذلك. إذن ما لكم ولابن خزيمة؟ كونوا كابن خزيمة يحكم عليكم بحكم ابن خزيمة. ففارق كبير بين من خالف أصول ومن خالف في حديث من جهة ثبوت وعوض الضمير. انتبهت؟ مال في ايه؟ ده مبحث حديثي، مش لم يصل اليه كلام العلماء في صفة الصورة، ويقول بالصورة اصبح هنا كلام ابن خزيمة فين؟ كلام ابن خزيمة اقرأ كده في التوحيد وانت ترى كلام ابن خزيمة، كلام ابن خزيمة بيشنع، وكلام ابن خزيمة يعني عندنا هذا حق واضح ما يخالف فيه أئمة في زعمه. فالمسألة مسألة تتعلق بجهة حديثية فقط، ثبوت الحديث في عود الضمير أو عدم ثبوته فقط، إنما كصفة الصورة ثابتة. فيكون هنا إخاف مع ابن خزيمة ليس في أصل، صفة الصورة متعلقة بأصل هو لا ينكره. بس وعود الضمير بناء عليه، إنما صفة الصورة ثابتة. دي هدية لك بقى، دي هدية. ولهذا أنا أقول أنا أنه كثير من الناس يطلق القول في هذا وكأن ابن خزيمة ينكر. يا ريت تجيب أحمد هذا، لان احنا دايما عندنا العده بتاعتنا على طول يعني عشان ايه تطمئنوا. بس الاجمال هنا غير صحيح. ليه بقى؟ لانه بناء على هذا بيقول ابن خزيمه خالف في اصل مع انها صفه تعلق بصفه، وقد يثبت هذا وقد لا يثبت عند كثير من الائمه. ممكن حديث هذا يثبت عنده فيقول بالصفه، او لا يثبت فلا يقول بها، فلا يتعلق هذا بانكار اصل الصفات. انما الصفه دي ثبت بها الدليل ولا لانهم متفقون ان الصفات توقفيه. ولهذا مشكلتنا مع الرضوان يا محمد، الرضوان بيهرب بقى تيجي تناقش في القواعد يقول لا لا طب هات لي اسم انا ما جبتش عليه دليل. لا، المساله مش في كده. تعالى 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 تعالى، انت جعلت عددا محددا 99 و9، بل عشت ظاهرا عندك العدد 99 فقط. ما دليلك على ان العدد هذا محصور فيما تعرف الله به العباده كما تقول؟ من الذي قال هذا من العلماء؟ الاتفاق منقول على ان العدد غير محصور، هذا واحد. اثنين، جاء بعد ذلك اضاف عددا اخر وهو 99، ما دليلك؟ لما قال الاول ان لا 99 اسما ودليل 99 اخرى 100 الى واحدا، نقول من الذي سبقك؟ من الذي سبقك؟ لم يقل بان لفظ الجلاله لا يدخل في العدد وان كان من الاسماء الحسنى، من الذي سبقك؟ لما يقول حديث الحسن لا يوقد به في باب الاسماء، من الذي سبقك؟ من كل هذا؟ من الذي سبقك؟ يبقى الكلام يتعلق بالتأصيل. ولهذا أكثر الأبواب عند رضوان انحرافا باب الأسماء والصفات، لكن أوهم الأمة أن هذا أتقن الأبواب عنده، وأن قل من يتقن هذا الباب في هذه الأمة. ما بيقولك أن هذا كان جمع الأسماء في غير مقدور البشر حتى جاء هذا الجهاز. نعم. تمام. عنده موازنات، وكان الشعراوي على موقعه عهد قريب. ايوه حسن احمد.
في كتاب التوحيد ابن خزيمه شيخنا.
لا انا كنت عايز تعليق على ابن خزيمه، لكن هات ماشي.
ذكر الحديث عن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال أبو بكر: وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحرى العلم، وتوهم أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة، عاذنا الله وكل المسلمين من قولهم. والذي عندي في تأويل هذا الخبر: إن صح من جهة النقل موصولا فإن في الخبر عللا ثلاثة، إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري.
طيب، وذكر علل اللي عنده الحديث لم يثبت بها. نعم.
قال: ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر.
تمام، هو يعتقد هذا، مش بقى أن يحتج بأحمد ويحتج بالعلماء.
ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس، فيما يوجب العلم لو ثبت، ولا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفقه. فإن صح هذا الخبر مسندا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت، وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن ابن عمر على ما رأه الأعمش، فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن.
يعني صورة الرحمن يبقى صورة من صورة خلقها الرحمن زي الروح كده. نعم.
لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها. ثم ذكر أمثلة على.
طيب، لكن أنت في كلام لابن تيمية ولغيره في بيان إثباته للصورة. نعم. أيوة، اقرأ.
قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل وصفة سبحات وجهه عز وجل تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه وعز ألا يكون له وجه، إذ الله قد علمنا في محكم تنزيله أن له وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. ثم ذكر الأخبار.
طيب، ذكر حديث فأتوا في صورة، في صورة ما كانوا يعرفون. نعم. طيب، هات كلام ابن تيمية. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذه الدعوة وصف القيمة. نعم، أكمل.
وفي ذكر إنكار العلماء عن مقالة ابن خزيمة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد التأسيس: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، إلى أن قال: ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وبالشيخ الأصفهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة.
نعم، أكمل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما سمعه الإنسان بغير اقتصاد منه فهذا لا يدخل تحت الأمر والنهي كنظر الفجأة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر
بغير اقتصاد منه، يعني بغير قصد. ما سمعه الإنسان بغير قصد، من مثل الغناء مثلا، أنت تمشي في الطرقات والغناء مرتفع فاتك الصوت، هذا من غير تقصد منك. نعم.
قال: فهذا لا يدخل تحت الأمر والنهي كنظر الفجأة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما أن يسد أذنه لما سمع زمارة راع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قام بسد أذنيه فإن السد لم يكن واجبا إذ ذاك لأنه سماع لا استماع، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاستحباب، هذا على قول من يثبت الحديث، فإن من أهل الحديث من قال هو منكر كأبي داود وغيره.
نعم. أو يكون هذا يعني من باب التحفظ، وأن يكون هذا على الاستحباب، يعني أنه ما يجب على الإنسان أن يسد أذنيه إذا كان لا يتقصد السماع، لكن مع ذلك لو أنه سمع حتى لا يغتر أو حتى يظهر للناس شناعة الغناء هذا لا حرج. نعم. بالنسبة للسيارات، سيارات الأجرة طبعا بتشغل هذا، يعني الأفضل رقم واحد إن الإنسان قبل ما يركب يقف مع السائق ويكلمه مثلا، يعني لو سمحت يعني بلاش الغناء وكذا، وخليك مع القرآن مش عارف إيه، يعني حاول يأتي له بهذه، إن وافق وافق، ما وافق شوف غيره. طيب ليه؟ لأن غالبا بيكون قبوله قبل ما تكلمه في السيارة أقرب مما لو كلمته في السيارة، وقد يدعمه آخر وثالث ورابع وعاشر. طيب إذا ما وجدت وأنت اضطررت إلى هذا فكلمه قبل ما قبل فالإثم عليه، لكن إن وجدت وسيلة أخرى فاركبه، لكن إن لم تجد خلاص الشكوى إلى الله والإثم عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام: من استفرغ وسعه في طلب رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحين، وإن كان قد أخطأ في بعض ما اجتهد فيه كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف.
كان ابن عباس يفتي بهذا، الدرهم بالدرهمين، نعم، ولكنه رجع عنه في آخر حياته.
والذين استحلوا متعة النساء،
وهذا أيضا قول كان ابن عباس ولكن رجع عنه، نعم.
والذين استحلوا بعض الأنواع المسكرة،
نعم، كما حصل من قدامة ابن مضعون استحل، أما قدامة فقد استحل الخمر إذا شربها مع التقوى، وتأول قول الله: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنح في مطاعم إذا ما اتقوا وأمنوا عن الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسن. وهناك بقى من السلف استحلوا بعض المسكرة، ده من أهل الكوفة قد استحلوها بتأويل، نعم.
والذين استحلوا القتال في الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك،
نعم، هؤلاء كانوا قوما صالحين كسعيد بن جبير وكعبي وجماعة من أهل العلم، ولكن كانوا يتأولون كفر الحجاج، الذين قاتلوا مع ابن الأشعث كانوا يتأولون كفر الحجاج، ولهذا الذين يستدلون بفعلهم على جواز الخروج على الحاكم الظالم مردود عليه، مردود عليهم بماذا؟ بأنهم تأولوا في القتال كفر الحجاج وليس كونه ظالما. الأمر الثاني أنه منقول عنهم في العقيدة أنهم لا يرون الخروج على الحاكم الظالم، لأن هذا إجماع، ولم يذكروا أن سعيد بن جبير وغيره قد رجعوا في ذلك أو خالفوا ذلك. الأمر الذي بعد ذلك ما قاله أيوب، قال: الذين شاركوا مع ابن أشعث فما أحد صرع إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فإن كنت متبعا لولا مستدلا على ما لا تستدل بماذا؟ برجوعهم وندمه، نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال العلماء: الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل ومع الرداء الذي يكون على المنكبين يلبس الإزار، لأن السراويل تبدي حجم الأعضاء والقميص يستر ذلك ولا يستره الرداء.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.